مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، أرجو أن نخصص الدقائق القادمة لما فيه مصلحة نفوسنا الخالدة. يكفينا من ساعات النهار ما عملناه لمصلحة أجسادنا الفانية، ولنهتم ولو قليلا بأعظم وكالة أوكلها الله إلينا، ألا وهي أرواحنا أو نفوسنا الخالدة. مرة ثانية أرحب بكم إلى هذا اللقاء، وأعد نفسي وأعدكم أن يكون لقاء مفيدا وبانيا. بدأنا نتأمل المرة الماضية في سفر اللاويين، السفر الثالث من الكتاب المقدس، ودرسنا منه المقدمة والآيات الثلاث الأولى. يتابع السفر القصة في سفر الخروج بإعطاء الترتيب العام والقواعد المتبعة في خدمة العبادة والذبائح في خيمة الاجتماع، وهو في الواقع سفر العبادة. يبدأ الإصحاح الأول بذبيحة المحرقة، وهي أهم الذبائح لأنها تذهب إلى أعماق الأعماق في كشفها عن شخص المسيح بديلنا. تكلم الله مع موسى من خيمة الاجتماع ودعاه في مصالحة تامة، والدعوة هي لأي إنسان يريد أن يقرب ذبيحة إلى الله. الأمر كان اختيارياً. الحيوانات المستخدمة للذبيحة كانت من البقر والغنم، أي من الحيوانات الطاهرة والأليفة، وهذا شرط. كذلك لابد أن تكون مطيعة للإنسان، وكل ذلك يصور لنا المسيح الذي أطاع حتى موت الصليب. كانت هذه الذبيحة تحترق كلها على المذبح وتصعد كدخان ولا يبقى منها سوى الرماد، وهذا يكشف عما يراه الله في المسيح، فهو راض بما فعل المسيح تجاه خطاياك وخطاياي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر اللاويين. يقول العدد الثالث: إن كان قربانه محرقا من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب. لاحظ أن الذبيحة هي ذكر، وهذا يحكي عن القوة، وأن الرب يسوع عظيم القدرة ليخلص، هو قادر أن يخلص إلى التمام. كما أن الذبيحة يجب أن تكون بلا عيب، أي أن يكون الحيوان كاملا، وهذا يحكي عن كمال المسيح. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية، يقول يوحنا الرسول. وبطرس يؤكد قائلا: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. أما بولس فيقول: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطى وصار أعلى من السموات. هذا ما تقوله رسالة العبرانيين. وأخيرا متى يصرح: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يجب أن يقدم الشخص الذبيحة من عنده بإرادة حرة للرضا عنه أمام الرب. وبسبب الموت الكفاري للحيوان كان الله يقبل الخاطئ. كان على الحيوان أن يقدم ليس حيا بل ميتا، كان هذا إجباريا. وهكذا ليست حياة المسيح الكاملة هي التي تخلصنا ولا قبولنا له، فقط موته هو الذي يخلصنا. في الأناجيل نجد أنه حينما مات المسيح انشق حجاب الهيكل، موته هو الذي فتح الطريق إلى الله، وهكذا فإن موته هو الذي يخلص الفاجر. الحجاب يشير إلى جسده، وحياته الكاملة تطرحنا عن وجه الله، فما يطلبه الله هو حياة كاملة كحياة المسيح. أنا وأنت لا نستطيع أن ننتج هذه الحياة، حياة المسيح هي المقياس الوحيد. بإمكان الآب أن يقول في الابن: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنا وأنت لا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى، وهكذا فإن حياة المسيح لا تخلصنا، فهي تحجبنا عن الله تماما، كما كان الحجاب يحجب الإنسان عن محضر الله في خيمة الاجتماع. يجب أن نمتلك أساسا آخر به نقترب من الله، وهذا الأساس هو موت المسيح الذي مزق الحجاب. حالما نأتي إلى الله على أساس موت المسيح، فإن الطريق إلى الله تفتح أمامنا. موت المسيح هو الذي يخلص الخاطئ. يجب على الذي يقدم الذبيحة أن يأتي بإرادته الحرة. لست مجبرا يا أخي أن تأتي إلى المسيح، ولكن إذا أردت أن تخلص فعليك أن تأتي إليه، لا يوجد طريق آخر. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قد تعتقد أن هذا ضيق الأفق، ولكنه يأتي بك إلى الله، وهذا الأهم. إرادتك الحرة تكمن في عدم اضطرارك للمجيء، ولكن إن أردت أن تأتي إلى الله عليك أن تأتي من خلال الطريق الذي أعده، ولا يمكنك أن تسلك طريقا آخر. لا يمكنك أن تأتي إلى الله ببرك الذاتي، فهو لا يقبل ذلك مطلقا. يقول بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إلى باب خيمة الاجتماع يقول السفر، وهذا شرط آخر لتقديم الذبيحة. لا يوجد مكان آخر لتقديم هذه الذبيحة، وكان هذا ليمنع الشعب من عبادة الأوثان. كان عرضة للسقوط في الوثنية مرة تلو الأخرى، وكان هذا السبب في سبيهم إلى بابل. وهنا نجد رسالة لنا اليوم: لا نستطيع أن نأتي إلى الله بطرقنا نحن وبشروطنا نحن. الله هو الذي يضع الشروط يا صديقي، ونحن علينا أن نقبل بها. قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. لا يمكن لله أن يقبل برنا. البر الوحيد الذي يقبله الله هو بر الله الذي بالإيمان بالمسيح، ولا يمكنك أن تجتهد لتحصل على ذلك. لا يمكنك أن تبتاعه. لا يمكن لله أن يقبل برنا الضعيف. يجب أن تقدم الذبيحة في باب خيمة الاجتماع. لا يوجد طريق آخر إلى الله إلا طريق الله، كما قال يسوع: لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نقرأ الآن من الأصحاح الأول من العدد الرابع وحتى التاسع.
ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب.
ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. يسمي أحدهم هذا عمل تعيين، ففي نفس سفر اللاويين سنجد لاحقا أن الشهود كانوا يضعون أيديهم على المجدف قبل رجمه. موسى وضع يديه على يشوع معينا إياه خلفا له. يقول أحد المفسرين أن وضع الأيدي على الذبيحة يشير إلى انتقال ضرورة التألم من أجل الخطية من مقدم الذبيحة إلى الذبيحة البريئة حسب رحمة الله الكبيرة، أي نيابة الذبيحة عن الشخص وتمثيله فيها. وبهذا فإن الذبيحة تقف مكان مقدمها وتعامل على هذا الأساس. بكلمات أخرى، عندما كان المرء يذهب ويضع يده على رأس الحيوان الصغير الذي سيذبح، فإنه كان يعين هذا الحيوان ليأخذ مكانه. كان يتوحد مع الحيوان، وبواسطة تلك الوحدة أصبح لمقدم الذبيحة قبول الذبيحة نفسها. صديقي، عندما تتخذ المسيح مخلصا لك فأنت تعترف بأنك خاطئ وأنك غير قادر على تخليص نفسك. تريد أن تتحول عن خطاياك إلى المخلص وتحيا له. كان الحيوان يموت موتا بدليا مكان مقدم الذبيحة، هذا ما عمله المسيح لأجلنا. وعندما تقبل المسيح فإنك تضع يدك عليه، أي تعينه مخلصا لك. يعتقد البعض بوجود بعض الاستحقاق في عملية وضع الأيدي، يعتقدون أنه يوجد انتقال لقوة ما. الشيء الوحيد الذي ينتقل من عملية وضع الأيدي اليوم هو المرض والجراثيم، ولكنها تعين شخصا ما ليأخذ مكانك. وعندما يضع قادة الكنيسة أيديهم على مرسل ما، كما فعلت كنيسة إنطاكيا لبولس وبرنابا، فإنهم يعينون هذا المرسل ليذهب مكانهم ويكون ممثلهم. نعم، المسيح أخذ مكاننا. هذا هو المقصود بالقول: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، والذي أسلم من أجل خطايانا. والمعنى باللغة الأصلية لوضع الأيدي هو الاتكاء بثقل على الآخر، أو الاستقرار. ويقول كاتب المزامير: علي استقر غضبك. وهذا العمل يحكي عن الكفارة والقبول من خلال موت الذبيحة، فيرضى عليه للتكفير عنه. سبق وقلنا أن الكفارة تعني الغطاء وليس الإزالة، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، يقول كاتب العبرانيين: حمل الله الوحيد هو الذي يرفع الخطايا. هذه الذبيحة كانت تقدم علناً. كان الشخص يمشي إلى الخيمة بمحاذاة المذبح، وهناك يذبح الحيوان. كان عملاً علنياً، والخاطئ عليه أن يعترف بالمسيح علناً. بالإيمان نحن نضع أيدينا على المسيح، ولكن الناس يجب أن يعرفوا أننا نفعل ذلك. وأنا أعتقد أن هذا هو دور المعمودية اليوم. فالمعمودية هي التوحد مع المسيح، بمعنى الاعتراف به علناً. والآن نأتي إلى طقوس ممارسة ذبيحة المحرقة. بعد أن يتم اختيار الحيوان المناسب للذبيحة، يأتي الخاطئ بالحيوان إلى باب خيمة الاجتماع ويتقابل مع الكاهن، ويذبح الخاطئ نفسه الحيوان، لأن أجرة الخطية موت. وهنا نرى البريء يموت بدلا من المذنب. كذلك فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة. خطايانا هي التي أوصلت يسوع إلى الموت، خطيتي وخطيتك. دع عنك لوم الرومان أو اليهود أو يهوذا على موت المسيح، فلو لم نكن خطاة عاجزين مقصرين لما قتل المسيح أحد. خطيتنا هي التي قتلته. كل ذبيحة لابد وأن تذبح، إما عن طريق الخاطئ أو عن طريق الكاهن. لم يكن غفران الخطية ممكنا إلا بإراقة الدم. واليوم دم المسيح هو الوحيد الذي يطهرنا من كل خطية. بعد ذبح الحيوان كان الكاهن يأخذ الدم ويرشه حوالي المذبح، والدم يشير إلى الحياة ورشه إلى تقديمها لله. ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. كان يجب أن تتم الأمور بترتيب ونزاهة، لأن إلهنا إله ترتيب. كان يجب تقطيع الذبيحة إلى قطع لسهولة احتراقها كلها. حياة يسوع الداخلية قد فتحت لنا منذ 2000 عام. تم فحصه أكثر من أي كان، إما في الزمن الذي عاش فيه أو حتى في زمننا هذا. وهو ما زال يسأل: من يقول الناس أني أنا؟ والأراء حوله تختلف باختلاف الناس، والبعض منها تحمل كل أنواع التجديف. ومع ذلك يبقى المسيح القدوس والوديع والطاهر والمنفصل عن الخطاة. يسوع موضوع التمحيص يبقى الأروع بلا منازع. نتابع القراءة الآن من العدد 10 وحتى نهاية الأصحاح الأول.
وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه، ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا، ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة، يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح، ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب.
لاحظ مرة أخرى تقطيع الذبيحة إلى قطع. كان لابد من استخدام النار على المذبح، والنار لا تمثل بالضرورة جهنم أو الانتقام أو الغضب، فالنار مثلا لم تكن كذلك في العليقة المحترقة التي ظهرت لموسى. النار تمثل أحيانا الطاقة المنقية وقوة الله التي لا تقاوم، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، يقول سفر ملاخي. النار هي الطاقة الإلهية التي لا تقاوم، والتي أحيانا تدمر وأحيانا تطهر وأحيانا تلتهم. طبيعة الشيء هي التي تحدد طريقة عمله. وهنا في ذبيحة المحرقة تحكي النار عن تكريس يسوع الكامل لله. وفي وضعنا نحن من المهم لعبادة الله أن نعبد بالروح والحق. لماذا؟ لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. صديقي، لا يمكنك أن تتلاعب مع الله، لا يمكنك أن تخدمه بأيد ملوثة، لا يمكنك أن تخدمه إلا إذا سمحت له أن يطهر حياتك وينقيها. لقد تناسينا موضوع القداسة الهام اليوم، مع أننا في أمس الحاجة إليه. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة، يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام. لم يكن الفقر عذرا لعدم تقديم ذبيحة لله، فالطير كان البديل للحيوان وهو في مقدور أي إنسان. وتذكر أن الرب حينما ولد قدم والداه عصفورين لأنهما كانا من فقراء القوم، والرب ولد فقيرا. إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. هذه المرة الثالثة التي نقرأ فيها رائحة سرور للرب، وهذا يبين لنا الهدف من هذه الذبيحة، وهو ما يرى الله في شخص المسيح. المحرقة رمز لعمل المسيح الذي وجد الله فيه فرحه الذي لا يعبر عنه. بالنسبة لشريعة ذبيحة المحرقة، فنجدها في الإصحاح السادس من اللاويين من العدد الثامن وحتى الثالث عشر. الذبيحة الصباحية والذبيحة المسائية هما ذبائح محرقة يقدمها هارون والكهنة عن الأمة لله، وهي ما يعرف بالذبيحة الدائمة، وهي تشير إلى المسيح الحي الذي يشفع فينا دواما. هذا هو ناموس ذبيحة المحرقة. الله راض عن المسيح ويرانا من خلال المسيح، وهو بذلك راض عنا. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. هذا ما نقرأه في رسالة روميا. صديقي، هل توجد ذبيحة المسيح بينك وبين خطاياك؟ هل سفك دمه لتحيا؟ هل وثقت به اليوم؟ الله يرى المسيح كالوحيد الذي يرضيه تجاه خطاياك أنت. هل رأيت المسيح بنفس الطريقة؟ هل ما زلت تحاول أن تحضر برك الذاتي وصلاحك إلى الله؟ تأكد بأن الله لا يقبل ذلك مطلقا، فهو لا يقبل إلا ما عمله المسيح لأجلك، ويحسب بر المسيح برا لك. آمن به اليوم لتحيا.